أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني، والكلام متواصل في بيان أقسام المركب الناقص، حيث قسمناه إلى مركب ناقص تقييدي وآخر غير تقييدي. وذكرنا أن المركب التقييدي ينقسم إلى مركب إضافي ومركب وصفي ومركب تعليقي. ثم ذكرنا أن المركب الناقص غير التقييدي ينقسم إلى مركب ظرفي، وبينا إشكاليتنا على تسميته بالمركب الظرفي. وقسم ثاني اللي هو المركب التضميني، المركب التضميني. والمركب التضميني إخواني هو المركب العددي، نفس المركب العددي اللي موجود في علم النحو هو هذا المركب التضميني. أما شنو قصة تسميته بالمركب التضميني؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ شنو هو المركب التضميني؟ هذا ما سنتعرف عليه في درس اليوم، ولكن بعد إعادة موجزة لبيان المركب الظرفي. قلنا أن المركب الناقص غير التقييدي هو عبارة عن المركب الذي لا يكون فيه الجزء الثاني قيدا للجزء الأول. وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المركب الظرفي، سميه المركب الحرفي، والقسم الثاني هو المركب التضميني. المركب الظرفي أو الحرفي تحدثنا عنه بالدرس السابق، ومثلنا له بمثال في الدار أو من الابتدائية، من بغداد، سرت من بغداد، من بغداد، هاي شوفوا، أو على السطح، زيد على السطح، على السطح، هاي نعبر عنها مركب حرفي، مركب حرفي. إحنا تحدثنا عن فيه وقلنا أنها مركب ظرفي. ذكرنا أن قولك زيد في الدار، زيد مبتدأ، في الدار هذه كلمتين، في زائد الدار، هذه في حرف لها معنى حرفي، والمعاني الحرفية كلها معاني جزئية متشخصة. شوكت تتشخص؟ إذا وضع الحرف في جملة، عندما تضع كلمة من في جملة، هنا من تدل على معنى واحد فقط، لا يمكن أن تدل على معنيين. ليش؟ لأنه هي معنى جزئي. الآن كلمة زيد تدل على شخص واحد اسمه زيد، فإذا صارت تدل على معنى واحد، معناه بعد ما بها ترديد بين معنيين أو ثلاثة أو أكثر حتى تحتاج إلى تقييد. إذن من تجي وراها كلمة مجرورة، يعني من تجي ورا من أو ورا على أو تجي بعد في كلمة مجرورة، معناه هاي الكلمة المجرورة ليست قيدا للحرف، لأن الحرف أساسا هو شخصي، يعني معنى جزئي، له معنى واحد في هذه الجملة، بالتالي لا يحتاج إلى تقييد إذا وقع في جملة، لأنه خارج الجملة لا معنى له، الحرف لا معنى له خارج الجملة. إذا وضع في جملة كان له معنى واحد فقط، فإذا صار إلى معنى واحد فقط إذن لا يحتاج إلى تقييد. إحنا نقيد الجزء الأول إذا كان بسعة بحيث يستوعب أكثر من معنى، أما إذا ما كان بسعة وكان لا يتسع إلا لمعنى واحد، فإذا لا يتسع إلا لمعنى واحد، خب شكو بعد أنا مقيده، ما أحتاج إلى التقييد، أصلا هو غير قابل للتقييد، المعنى الواحد غير قابل للتقييد. ومثلنا له مثال أنه إذا أنا وياك نتحدث عن ابنك زيد، أو أنا أتحدث عنك أقول لك أنت رجل مثلا، يحتاج أنا أقيدك أنه أنت الطويل اللي وزنك كذا، اللي عمرك كذا، اللي من عشيرتك، يحتاج أقيدك لو أنت متشخص وتعرف الكلام ده يدور عنك. لا تحتاج إلى تقييد لكي تستكشف المعنى الذي تدل عليه كلمة أنت. كلمة أنت تدل عليك أنت، على شخصك. بعد يحتاج أقيدها، أقول أنت الذي طولك كذا، الذي اسمك كذا، الذي من عشيرة كذا، موجود مثلا، يحتاج هالشكل؟ ما يحتاج، باعتبار أنك متشخص والكلمة دالة على شخصك فقط. فكذلك كلمة من، أو كلمة في، أو كلمة على، أو كلمة إلى، أو الباء، أو إلى آخر حروف الجار، هذه إذا وضعت في جملة لا يكون لها إلا معنى واحد متشخص، وإذا لا يكون لها إلا معنى واحدا متشخصا فحينئذ لا تحتاج إلى تقييد. هذا انتهى ويانا إخواني المركب الحرفي أو الظرفي، سميه ما شئت، المهم الفكرة وصلت إليك. نأتي إلى المركب التضميني، وهو القسم الثاني من أقسام المركب الناقص غير التقييدي. نأخذ مثال واحد إخواني، وبعدين أبين ليش سميناه مركب تضميني. مثلا 15 هو مركب عددي، قلنا احنا قلنا المركب التضميني هو نفس المركب العددي، بالنحو يسموه مركب عددي، هنا أنا بالمنطق يسموه مركب تضميني. مركب تضميني، وأبين ليش سموه مركب تضميني. نأخذ مثال 15، كلمة خمسة. كلمة خمسة، طبعا هذا مركب اثنين من كلمة خمسة وكلمة عشر. الآن كلمة خمسة تدل على أكثر من العدد خمسة، يعني هم نتوهم تدل على الأربعة أو الثلاثة أو الاثنين أو الستة أو السبعة، أو لو إلها مدلول واحد وهو خمسة أفراد. الفكرة واضحة إن شاء الله. كلمة خمسة لا تدل على أكثر من الخمسة ولا أقل من الخمسة، إلها معنى واحد وهو الخمسة. بالتالي ما تحتاج إلى تقييد حتى أقيدها. نعم، كلمة خمسة مطلقة من جهة المعدود لا من جهة العدد. التفتوا لي، خمسة شنو خمسة؟ خمس رجال، خمس مثلا أقلام، خمس أجهزة، خمس، المعدود مو معروف بها. أما هي كعدد، لا، الخمسة خمسة، هي خمسة متشخصة بعد، لا تدل على الأكثر ولا تدل على الأقل، فهي من حيث المعدود مطلقة. تجي تقيد يقول خمسة رجال، خمس نساء، خمس صلوات، خمسة أيام، هذا المعدود مبهم مو العدد، لا يصير عندنا توهم. لا يجي واحد يقول زين احنا مو نقيد نقول خمسة رجال، هاي إضافة إخواني، هاي إضافة، هاي تقدمت بالمركب الإضافي، ذاك مركب تقييدي ما لنا شغل بي. واضحة إن شاء الله؟ لا، كلامنا عن الخمسة بما هي خمسة، تدل على غير الخمسة؟ ما تدل على غير الخمسة. نعم، إذا أردت أن تقيد الخمسة راح تطلع منها، تروح تصير مركب تقييدي. بما نتقيدها بالإضافة، تقول خمسة رجال، خمس نساء، خمس صلوات، خمس مساجد، خمسة مساجد، خمسة بيوت، وهكذا. هاي راح تصير مركب تقييدي، مركب إضافي، والمركب الإضافي تقييدي انتهينا من عنده. احنا نتحدث عن 15، هذا مو مركب إضافي، هذا مركب عددي. إذن الكلام عن العدد لا عن المعدود، لا عن المعدود. إذا تتحدث عن المعدود تحتاج تقييد وتصير مركب تقييدي وتصير خمسة رجال مثلا، لأن الكلام عن المعدود. أقول رأيت خمسة رجال، زين. فهنا تصير مركب إضافي، والمركب الإضافي مركب تقييدي، انتهينا من عنده. أما إذا أتحدث عن خمسة وأجي أضيف لها كلمة أخرى اللي هي كلمة عشر، وأقول خمسة عشر، هاي عشر قيدت الخمسة؟ لا، ما قيدتها. الآن الخمسة مطلقة، تصدق على الرجال، تصدق على الكذا، تصدق من حيث المعدود. أما من حيث العدد، الخمسة خمسة، ما تصدق إلا على الخمسة. كلمة خمسة لا تصدق إلا على الخمسة، لا تصدق على العدد أربعة، ولا على العدد ثلاثة، ولا على العدد اثنين، إنما تصدق فقط على العدد خمسة. فإذا صارت لا تصدق إلا على العدد خمسة، احتاجت إلى تقييد؟ لا تحتاج إلى تقييد، لا تحتاج إلى تقييد. كما أنها وإن كانت مطلقة من حيث المعدود، ما ندري الآن الخمسة رجال، نساء، جبال مثلا، ما ندري شنو الخمسة، ما ندري، مطلقة من حيث المعدود، مطلقة مو من حيث العدد، من حيث المعدود مطلقة، يعني هي بها لحاظين إخواني، لحاظ العدد ولحاظ المعدود. من حيث لحاظ العدد، كلمة خمسة لا تدل إلا على الخمسة، إلا على العدد خمسة، لا تدل على غيره حتى تحتاج إلى تقييد. من حيث المعدود مطلقة تحتاج إلى التقييد، بس إذا قيدتها راح يصير مركب تقييدي، فتطلع من الموضوع. نحن نتحدث عن المركب غير التقييدي. إذن كلامنا عن العدد لا عن المعدود. إذا تحدثنا عن المعدود راح نرجع للمركب التقييدي، هذا ما عندنا مشكلة به إحنا. فعلا خمسة إذا قيدتها بمعدود معين صارت مضاف ومضاف إليه، وصارت مركب تقييدي. كلامنا عن الخمسة كعدد لا كمعدود. الآن الخمسة تدل على العدد والرقم خمسة فقط، لا تدل على رقم آخر، لا تدل على عدد آخر. فإذا ضفت لها كلمة عشر، تبين هذا مو قيد إلها، هذا ليس قيدا لها، فصار عندي خمسة عشر. أخذتم، التفتوا، أخذتم في علم النحو سبب بناء خمسة عشر؟ ماخذين المبنيات، من جملتها المبني على الفتح، أحد عشر وأخواته. أحد عشر باستثناء اثنى عشر، طبعا باستثناء اثنى عشر، تقول أحد عشر وأخواته مبنية على فتح الجزئين، أحد عشر، شوفوا أحد مفتوح وعشر مفتوح، خمسة عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، وهكذا مبني على فتح الجزئين. البناء يحتاج سبب، لأن الأصل في الأسماء الإعراب. أكيد درستوا سبب البناء اللي ماخذين ألفية ابن مالك، أكيد عرفوا أسباب البناء. بل حتى في قطر الندى مذكور سبب بناء أحد عشر وأخواته. سبب بناء أحد عشر وأخواته اللي هي خمس، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر إلى تسعة عشر، سبب بناءهن شنو؟ أن أصل الكلام خمسة وعشرة، ثلاثة و شوفوا واو أكو، خمسة وعشرة، ثلاثة عشرة، أصلها ثلاثة وعشرة، أربعة وعشرة، خمسة وعشرة، إذن أكو حرف عطف بالنص. لما انحذفنا حرف العطف وقلنا خمسة عشر، معناه أن كلمة خمسة عشر تضمنت معنى العطف، والعطف معنى حرفي، لأنه نتوصل إليه بواسطة الحرف. فصارت خمسة عشر متضمنة لمعنى حرفي، وإذا صارت متضمنة لمعنى حرفي بنيت، لأن الحرف مبني، فصارت مبنية على فتح الجزئين. هذا بالنحو. هنا ايش قالوا؟ قالوا هذه متضمنة لمعنى الحرف، إذن هي مركبة من خمسة زائد عشرة، تركيب تضميني، لأنها تضمنت معنى الحرف. وهذا التركيب التضميني ليس للتقييد، لأننا لا نريد أن نقيد الخمسة بالعشرة، وإنما أصلا إحنا نريد نعطف الخمسة، نعطف العشرة على الخمسة. بدل ما أقول لك رأيت خمسة رجال وعشرة رجال، إيش أقول لك؟ رأيت خمسة عشر رجلا. يعني أحذف حرف العطف وأدمج ما بين الخمسة والعشر، فصير خمسة عشر. إذن خمسة عشر ضمنت معنى العطف وأغنتني عن العطف، بعد ما أحتاج أعطف. ما دام أغنتني عن العطف، ما دام تضمنت معنى العطف، معناه هي مركب، مركب تضميني. هيك يقول مركب تضميني، سميت مركبا تضمينيا لأنها تضمنت معنى العطف، معنى العطف. هذه إخواني هي أقسام المركب الناقص. المركب الناقص إما مركب ظرفي يتألف من حرف واسم بعد الحرف، ويكون هذا الحرف عامل بذلك الاسم، أو لا، المركب غير التقييدي هو مركب تضميني بأن يكون هنالك اسم في أصله معطوف عليه، وهنالك اسم آخر معطوف على ذلك المعطوف عليه، مثل خمسة وعشرة، ذني معطوفات واحد على الثاني. أنا أشيل الحرف حرف العطف وأدمج ما بين خمسة وما بين عشرة، أألف من عندهن مركب اسمه خمسة عشر، وأجعلهن متضمنات لذلك الحرف حرف العطف. بالمعنى هن متضمنات إليه، يعني من تحلل خمسة عشر وترجعها إلى أصلها تلقاها خمسة وعشرة. فأنت ما تريد تعطف هالشكل، تحذف حرف العطف وتدمج ما بين خمسة وما بين عشرة، وتجعلهن بقوة الكلمة الواحدة، وإن كان هن كلمتين، هذا هن كلمتين لأنه هذا مركب وليس مفرد، فتجعلهن مركب متضمن لحرف العطف، يسمى المركب التضميني. هذا تمام الكلام إخواني في أقسام المركب غير التقييدي. الآن ما بقى عندنا إلا أن نطبق عبارة المحشي، لكن قبل لا نطبق عبارة المحشي خلي ناخذ عبارة المصنف اللي تهمنا هنا، واللي هي مقطع هالشكل. قال والموضوع ان قصد بجزء منه الدلالة، بجزء منه الدلالة على جزئين، جزء المعنى عفوا، فمركب اما تام، اما تام خبر او انشاء، واما ناقص. فنريد من هاي فمركب اما تام. اذا تطبيق عبارة المحشي تكون من هنا، من قوله إما تام، لأن العبارة اللي قبلها اللي هي قول الشارح، قوله والموضوع أي اللفظ الموضوع إن أريد الدلالة إلى آخره، هاي مطبقيها إحنا. فنبدأ من قوله إما تام، إما تام، يعني المركب قسمين، يعني إما تام وإما ناقص. من هنا نبدأ. قال قوله إما تامون أي يصح السكوت عليه كزيد قائم، هذا مركب تام لأنه جملة خبرية. قوله خبرون، إذن هذا المركب التام راح ينقسم علما إلى قسمين، إما خبر أو إنشاء. هو قال المصنف قال فمركب إما تام خبر أو إنشاء، خبر أو إنشاء. قال قوله خبرون إن احتمل الصدق والكذب، يعني شو وقت يصير الكلام خبر؟ إن احتمل الصدق والكذب. نقول له احتمل الصدق والكذب في حقيقته، يعني في واقعه الخارجي، يقول لا 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 لا، وإنما من شأن هذا الكلام، من شأن هذه الجملة أن تحتمل الصدق والكذب مع قطع النظر عن الواقع الخارجي الآن. ف فقد تكون في الخارج هذه الجملة لا تحتمل إلا الصدق، مثل الله موجود، زين، أو عيفة أنا هس أقول أنا موجود، شنو هذا كلامي من ناحيتي أنا يحتمل الصدق والكذب؟ لا لا يحتمل، واللي يسمعني هم يحتمل الصدق والكذب عنده؟ لا لا يحتمل، بالضرورة يجدني هو موجود، هو يشوفني موجود بعد. فمن أقول له أنا موجود، مثلا والدي صاح علي فلان وين أنت، أقول له بابا أنا موجود، من أقول له أنا موجود هم يقول والله هذا يحتمل الصدق والكذب، لأنها جملة خبرية، أنا مبتدأ وموجود خبر، يقول هالشكل، ما يقول مولانا. هذا نقطع النظر عنه، نقول نفس كلام نفس هاي جملة أنا موجود بحد ذاتها هي محتملة للصدق أو الكذب، وإن كان أحيانا لعوامل خارجية لا تحتمل إلا الصدق، أو لعوامل خارجية لا تحتمل إلا الكذب، ليس لها وجه إلا الكذب. فمثلا لو قال لي واحد أنت وين، وقلت له أنا ما موجود، هاي أنا ما موجود كذب، لأنه هو دا يسمعني معناه أنا موجود، فلا تحتمل إلا الكذب. لكن أقول هذه الجملة أنا لا موجود، أنا غير موجود، لو نأخذها بحد ذاتها مع قطع النظر عن الخارج، إيش راح تصير؟ راح تصير خبر، يعني جملة خبرية، والجملة الخبرية تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. إذن نحن ننظر للجملة بما هي جملة مع قطع النظر عن الخارج، نقول هذه الجملة الآن بما هي جملة تحتمل الصدق أو الكذب. قال قوله خبر إن احتمل الصدق أو، يعني هذا خبر إن احتمل الصدق أو الكذب، شنو يا احتمل الصدق أو الكذب أي المحشي؟ قال أي من شأنه أن يتصف بهما بأن يقال له صادق أو كاذب، إما تقول هذا الخبر صادق أو هذا الخبر كاذب، يعني من شأنه، يعني لو نظرنا إلى الكلام لوحده لوجدناه إما صادقا وإما كاذبا. قوله أو إنشاءون إن لم يحتملهم، يعني يصير إنشاء إن لم يحتملهما، لم يحتملهما منهما الصدق والكذب، يعني إذا كان الكلام التام المفيد الذي يصح السكوت عليه، معنى كلامنا في المركب التام وهو الذي يصح السكوت عليه، إذا كان لا يحتمل الصدق أو الكذب فهذا معناه أنه إنشاء. وإحنا بينا الخلاف في الإنشاءات أو أساسا في الكلام التام الذي يصح السكوت عليه، هل هو خبر وإنشاء أم أنه خبر وإنشاء وقسم ثالث، لا هو خبر ولا هو إنشاء، هذا بيناه في دروس سابقة. قال هسه انتهينا من المركب التام، نأتي إلى تطبيق عبارة المركب الناقص. قوله وإما ناقصون إن لم يصح السكوت عليه، المحشي يقول ناقص، شنو الناقص؟ يقول إن لم يصح السكوت عليه هذا هو الناقص. قوله تقييدي، هسه المركب الناقص قلنا شنو ينقص؟ إذن أول ما قسمنا المركب إلى تام وإلى ناقص، التام ينقسم إلى خبر وإنشاء وانتهينا من عنده، نجي للمركب الناقص. المركب الناقص هم إلى أقسام، تقييدي وغير تقييدي، لذلك راح يدخل بهن المحشي. قال قوله تقييدي إن كان، يعني شو وقت يكون تقييدي؟ يقول إن كان الجزء الثاني قيدا للأول، راح يمثل ثلاث أمثلة. ليش ثلاث أمثلة؟ حتى يقول المركب التقييدي إما مركب إضافي أو مركب وصفي أو مركب تعليقي، لذلك ذكر ثلاث أمثلة. قال إن كان الجزء الثاني قيدا للأول نحو غلام زيد، جاب هنا معرفة، قيد الغلام بمعرفة حتى يفيد شنو؟ حتى يفيد أن المركب التقييدي قد يكون للتشخيص. ورجل فاضل، هنا جاب النكرتين اثنينات، ما قال الغلام الفاضل أو الرجل الفاضل، لا، ليش نكرتين؟ حتى يقول أن المركب التقييدي يجي صفة وموصوف، والصفة والموصوف قد تفيد التخصيص للتشخيص، فتارة تفيد التشخيص وأخرى تفيد التخصيص، وكذلك الإضافة، المركب التقييدي الإضافي قد يفيد التخصيص وقد يفيد التشخيص، فجاي يمثل مرة للتخصيص كما في رجل فاضل، ومرة للتشخيص كما في غلامي زيدين، دقة أكو شوية بالمطلب. ثم قال وقائم في الدار، هذا المركب التعليقي، مركب من كلمة قائم اللي هي اسم،
وكلمة الدار اللي هي اسم وحرف بينهما اللي هو في. أصل الجملة زيد قائم في الدار، زيد مبتدأ. نجي للخبر، الخبر كله وين؟ قائم في الدار. هذا الخبر مركب من قائم والدار اسمين ومن حرف، من حرف، فمركب من ثلاثة أشياء: قائم والدار والحرف. وين القيد وين المقيد؟ نقول كلمة قائم مقيد في الدار، كل هذن الجزئين اللي هن الحرف والدار، الحرف في والدار، ذن كلهن قيد للقيام. ما هو قائم؟ وين قائم؟ القيام وين حاصل؟ في الدار. فقيدنا إذن هو لا قائم في الشارع، لا قائم في المدرسة، لا قائم في المسجد، لا قائم في المنزل، عفوا في المتجر، قائم في الدار، في الدار. إذن دنقيد قيامه بأنه حاصل وكائن ومتحقق في الدار. هذا المركب التعليقي، هذا المركب التعليقي، وواضح طبعا فيه رد على القطب الرازي، قطب الدين الرازي الذي زعم في شرحه على الشمسية بأن المركب التقييدي لا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل. كذلك في هذا الكلام رد على من حصر المركب التقييدي بالصفة والموصوف. جاب لنا مثال للمضاف والمضاف إليه، جاب لنا مثال للصفة والموصوف، جاب لنا مثال للمركب التعليقي قائم في الدار. فرد على من حصر المركب التقييدي بالصفة والموصوف، قال له ذني ثلاث أقسام، شلون تقول صفة وموصوف؟ شلون تقول بس صفة وموصوف؟ إذن هذا رأيك غلط، هذا واحد. اثنين، رد على من ادعى أن المركب التقييدي لا يتألف من اسمين أو اسم وفعل، وبالتالي عند القطب الرازي المركب التقييدي هو المركب الوصفي والمركب الإضافي بس. اجى الشارح المحاشي قال له لا، أكو نوع ثالث المفروض هذا تنتبه له، وهو شنو؟ قال له المركب التعليقي، هذا ما يتألف من اسمين ولا من اسم وفعل، وإنما يتألف من اسمين وحرف. انت قلت لو اسمين لو اسم وفعل، هذا اسمين وحرف، فقود تخليه ببالك. فهذا من سقط القلم، من سهو القلم. عموما هذا بالنسبة إلى المركب التقييدي. أما المركب غير التقييدي قال قوله أو غيره، يعني القسم الثاني من المركب الناقص، لأن المركب الناقص ينقسم إلى تقييدي أو غيره، يعني غير تقييدي. الكلام الآن في غير التقييدي. قال أو غيره، شنو غير التقييدي؟ يقول هو شنو التقييدي؟ غير الذي يكون فيه الثاني قيدا للأول؟ هذا عكسه، إن لم يكن الثاني قيدا للأول. إذن التقييدي هو أن يكون الجزء الثاني من المركب قيدا للجزء الأول، مثل غلام وزيد، زيد هنا قيد للغلام، شخصنا الغلام. غير التقييدي لا، الثاني لا يكون قيدا للأول، الجزء الثاني من المركب لا يكون قيدا للأول. قال إن لم يكن الثاني قيدا للأول، نحو في الدار وخمسة عشر. ليش مثل مثالين؟ يريد يقول أنه عندنا مركب غير تقييدي يتمثل بالمركب الظرفي ومثلنا له في الدار، ومركب تضميني وهو خمسة عشر. هذا تمام الكلام في عبارة المحشي حول المركب وأقسامه، حيث قسمه إلى تام وناقص. قسم التام إلى خبر وإنشاء، عرف الخبر، عرف الإنشاء، وبين القيد اللي في الخبر والإنشاء، وهو أننا ننظر إلى الكلام بما هو كلام مع قطع النظر عن واقعه الخارجي. وكذلك انتقل بعد ذلك إلى تقسيم المركب الناقص إلى تقييدي وغير تقييدي، وأيضا بيّن أن التقييدي على ثلاثة أنحاء، مركب إضافي، مركب وصفي، مركب تعليقي، وبين أن غير التقييدي على نحوين، إما ظرفي أو ظرفي وإما تضميني. قوله وإلا فمفرد، هذا المفرد إخواني بعد نخليه المن، خليه إلى دروس لاحقة. أعتقد هذا المقدار كلش كافي، لأنه راح ندخل في أقسام الكلمة اللي هن الفعل والاسم والحرف، اللي في علم المنطق ما يسموهن اسم وفعل وحرف، لا، وإنما يسمون الفعل كلمة، ويسمون الاسم اسم كما هو، ويسمون الحرف أداة. ليش هالشكل يسوون؟ فرقا بين الموضوع في علم المنطق والموضوع في علم النحو. انت من تلقى ضرب يقول لك هاي كلمة، بينما في النحو يقول لك فعل ماضي. من تلقى كلمة تقول إذن هذا الموضوع موضوع منطقي، هذا اللي يتحدث والمؤلف هذا من علماء المنطق، أو أن مؤلفه هذا يرتبط بعلم المنطق لا بعلم النحو. من يقول لك هذه أداة مو حرف، تقول هذا دا يتحدث بلغة المناطق، الآن يتحدث باسم المناطق، لأنه لو كان نحوي كان قال حرف ما كان قال أداة. إذن حتى يفصلون مصطلحات علم المنطق عن مصطلحات علم النحو، أو موضوع علم المنطق عن موضوع علم النحو، جعلوا للمناطق أو للمنطق مصطلحات خاصة به، وإلا الاسم والفعل والحرف كلها أقسام للكلمة. مع ذلك يقولون إحنا عندنا الكلمة، المناطق يقولون إحنا عندنا الكلمة، الاسم مو كلمة والحرف مو كلمة، الكلمة هو الفعل فقط، والاسم يقولون الاسم اسم، والحرف يقولون الحرف أداة. وهذا لابد أن يتنبه له الطالب. هذا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، تمام الكلام في درس اليوم. إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس اللاحقة ندخل في الحديث عن دلالات الأقسام الثلاثة، الفعل عليه من يدل، الكلمة يعني عليه من يدل، والاسم على شنو يدل، والحرف على أي شيء يدل. حتى ذلك الحين استودعكم الله، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.